أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المنتجبين. قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة آل عمران، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآية المباركة أنا تحدثت عنها في عدة مواقف، وعن المراد من ذكر الله عز وجل. وفي هذه الليلة هناك بعض الأمور أريد أن أستعرضها وأبدأ بشرح المراد من ذكر الله عز وجل. الآية عم بتقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني في كل حال تذكروا الله. طيب، ما المراد من ذكر الله؟ يعني كيف أنت تذكر الله؟ بعض العلماء يقول ذكر الله يعني العبادة، أن تعبد الله بصورة دائمة لا تخل بالعبادات، والعبادات عبارة عن مراتب. أهم العبادات كما ورد في بعض الأخبار الصلاة، لأن الصلاة هي عمود الدين، من أقامها أقام الدين كله، ومن ضيعها فهو لغيرها أضيع. أو الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها، إلى كثير من مثل هذه الأحاديث التي تبين أهمية الصلاة. البعض يقول الصلاة هي هوية المسلم. كيف واحد بياخد هوية، بطاقة، كارت ايدنتيتي، بياخدها بتبين انه هو سنغالي او لبناني او فرنسي او امريكي، تعطيه هويته. المسلم هويته الصلاة. اذا كان تارك للصلاة مثل اللي مضيع هويته، ما له هوية. لكن هذه الصلاة التي هي عمود الدين، والتي إذا قبلت قبل ما سواها، وإذا ردت رد ما سواها، وأن من ضيعها فهو لغيرها أضيع، هذه الصلاة في نوعين منها. النوع الأول أن تكون مجرد عادة من العادات، أو كما يقال طقس من الطقوس، طقوس دينية يعمل الواحد بغض النظر إذا هو فاهم شو عم يعمل أو مش فاهم، هو عايش العمل اللي عم يعمله ولا لا، مجرد لقلقة لسان وحكي. هذه الصلاة هل لها تأثير بحياته، بسلوكه، بعلاقاته بالناس، بعلاقاته مع ربنا ولا لا؟ مجرد كلمات قالها وبعدها نسيها، مثل اللي فات على تلفزيون وعم يتفرج على دعايات، بيمرق على دعاية بتفرج عليها ما بتعني، بيبرم على غيرها، بتروح من أمامه بينتهي أمرها. في صلاة من هالشكل، مجرد صور ودعايات بتطلع وبعدين إذا انتهى الأمر، ما إلنا ولا علاقة فيها. هاي الصلاة بسموها الصلاة الصورية، يعني مجرد صورة شكل للصلاة، ما إلى ولا أثر لا في نفس الإنسان ولا في حياته ولا في علاقاته ولا في سلوكه ولا بشيء أبدا. وفي صلاة لا، مش عادة ولا طقس ولا صورة، صلاة حقيقية. الصلاة الحقيقية في لها ميزان، ربنا عز وجل جعل لها ميزانا. هذا الميزان هو أن الصلاة التي تؤثر في نفس الإنسان تأثيرا إيجابيا صحيحا هذه اسمها صلاة، ما تؤثر ما اسمها صلاة. الميزان هذا القرآن شو بيقول؟ أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إيه الصلاة؟ بس بعضهم بيقول أقم الصلاة يعني اعملها، يعني افعلها خليها موجودة. البعض بيقول لا، أقم الصلاة يعني اجعلها مستقيمة جالسة، ما تكون صلاة عوجة رايحة لليمين أو لليسار، لا، صلاة مستقيمة. أقم الصلاة يعني خلي صلاتك غير معوجة، خلي صلاتك مستقيمة. هذه الصلاة المستقيمة شو بتعمل؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر، تمنع من الغلط، تمنع من الحرام. طيب أنا بدي أوقف لحظات مع الإخوة الكرام حول هذا الميزان اللي ربنا جعله بالقرآن. قال أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، جاب سيرة إنه الصلاة شو بتمنع، ما قال شو بتجيب. كان ممكن يقول أقم الصلاة إن الصلاة تؤثر في فعل الصوم، واللي بيصلي بصير لازم يصوم، اللي بيصلي لازم يروح للحج، اللي بيصلي لازم يعمل كل الفرائض كذا. ما قال هيك، إجا دغري قال الصلاة تمنع الفحشاء والمنكر. في أكثر من حديث في حديث السابق أنا بيّنت ليش ربنا عز وجل بيبدأ بهالنوع، النوع السلبي مش الإيجابي. ليه شبهت هذا بشخص بده يستأجر بيت، ينتقل من بيت إلى بيت، استأجر أو اشترى بيت. قبل ما يحط الأثاث فيه شو بيعمل؟ بيجيب ناس ينظفوا له البيت، بينظفوا من الغبرة، بينظفوا من الأوساخ، بينظفوا تماما حتى يصير البيت نظيف. بعدين بيحط الأثاث. ليه؟ لأنه إذا حط الأثاث على الأوساخ الأثاث ما بيبين حلو، وهو ما بيكون مرتاح، مش عايش مرتاح، عايش بين أوساخ، ما بتضبط القضية. غلط إنك تجي ترتب بيتك على أوساخ. الفحشاء والمنكر، الفحشاء يعني المحرمات الكبيرة، والمنكر شيء اللي استنكره ربنا واللي استنكره الشريعة، وحتى شيء اللي بيستنكره المجتمع إذا كان المجتمع سليم، إذا كان المجتمع ذهنه صح وسلوكه صح. يستنكر بعض الأمور، لا يستنكر إلا الأمور العيب، العيب هو المستنكر. إذن الصلاة، إذن الصلاة تنهى عن الفحشاء يعني عن المحرمات الكبيرة، وعن المنكرات عن العيوب، يعني عم تنظف نفسية الإنسان. الإنسان اللي بده يصلي قبل ما يحط بحياته الصلاة والصوم والحاج والزكاة والصدق والأماني وإلى آخره، قبل ما يحط كله، قبل ما يفرش بيته في النفس، بيته النفسي، قبل ما يفرشه بالعبادات أو المعاملات لازم ينظف. عملية التنظيف بالصلاة، عم بيقولوا إن الصلاة بتنظف النفس، وساعتها النفس تستقبل بقية الأمور. ولهذا عم بيقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بتنظفك من العيوب، بتنظفك من الأوساخ. الفحشاء والمنكر هي الأوساخ السلوك. لما الواحد يتصرف بحرام أو يتصرف بعيوب، كأنه عم يوسخ نفسه. لحتى ما تكون النفس وسخة وتدخل فيها العبادات على الأوساخ وتصير عبادات مجرد صورة من الصور، حتى لو صليت بالليل وبالنهار، وحتى لو صمت شهر رمضان وكل بالجمعة يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة، لو صمت الدهر كله ما بينفع. بينفعك تصلي ركعتين بس تتأثر فيهم وتنظف نفسك من المنكرات من العيوب، كل شيء عيب تنظف نفسك منه. إذا نظفت نفسك من العيوب ساعتها أنت صار لصلاتك فائدة وأثمرت إن صارت نفسك نظيفة، ساعتها بتحط فيها كل شيء. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيقول إنه النبي لما بيكون قاعد مثلا بالمسجد، المسجد كان مش بس مسجد في زمن النبي، كان المسجد للعبادة، كان البرلمان ليأخذ آراء الصحابي إذا بده يعمل شيء بحرب أو غير حرب أو أي عمل بده يعمل، ويجمع الصحابة الكرام ويسألهم، فهو كان محل الاستشارات مثل البرلمان اليوم. المسجد كان المدرسة اللي بيتعلموا فيها الناس، النبي يقعد بالمسجد ويعلم الناس تفسير القرآن، يعلمهم الحلال والحرام، يعلمهم السلوك الصح، يربيهم، يعني المسجد كان مدرسة المسلمين. بعض الناس بيتخيلوا انه الصلاة تقل، هيك بتصور الصلاة تقل، وانه اذا صلى بيكون نزل التقل عن ظهره. وبعض الناس بيتخيل انه الصلاة بذاتها شغلة تقيلة، هو بيرتاح لما بيظهر منها، بتلعب بيعمل شغلة صعبة كأنه أشغال شائعة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم معروف عنه أنه كان إذا بين الصحابة في المسجد عم يتحدثوا، ربما يكونوا فتحوا حديث النبي ينزعج منه معاشه، ربما دخلوا بأحاديث فيها لا سمح الله فيها غيبة لأحد أو اتهام لأحد أو حديث باطل ما له قيمة. النبي يطلع ببلال ويقول له يا بلال أرحنا بالصلاة، ريحنا بالصلاة، مش تعبنا بالصلاة. الصلاة مش تعب، الصلاة رياحة، الصلاة عمل بريح النفس. لاحظوا بالقرآن الكريم لما ربنا بنادي الإنسان بآخر لحظات العمر، آخر الحياة، بسكرات الموت، ربنا بخاطب الإنسان، شو بيقول له؟ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله بنادينا هيك، يا أيتها النفس المطمئنة. مطمئن شو الاطمئنان؟ الراحة، الواحد مرتاح، واحد عليه عمل مكلف بعمل عمله بس يخلص منه بيرتاح. الله عم بيقول يا أيتها النفس المطمئنة، يعني اللي اطمأنت إلى حياتها إلى ماضيها، إنه ما خالفت ربنا، ما دخلت بحرام، ما اعتدت على أحد، ما سوت غلط، خرجت من الدنيا براحة مرتاح مطمئن. النبي عم بيقول لبلال أرحنا بالصلاة، خلينا نصلي ونرتاح حتى إذا خرجنا من الدنيا تكون أنفسنا مطمئنة. هذا المعنى الأول اللي ركز عليه كثير من العلماء والخطباء والكتاب بالكتب، أنا قرأت الكثير حول الموضوع، بيركزوا دائما على العبادة وبيقولوا إذا كان الأمر كذلك والصلاة هي بهذه الأهمية إذن فلا تترك الصلاة بأي حال من الأحوال. مثلا الحج مهم، من أركان الإسلام، من أركان الشريعة الإسلامية الحج، بس واحد مش قادر يحج، مش قادر إما ماليا أو صحيا أو أمنيا، في مانع بيمنعه من الحج، مش قادر، شو يجب عليه الحج؟ بيسقط عنه الحج. إذا كان ما قادر من الأساس إنه يحج يسقط عنه الحج. الصوم إذا واحد مسافر ممنوع يصوم، بيفطر وبعيد فيما بعد، يقضي فيما بعد. لكن إذا كان مريض مرض مستمر يسقط الصوم عنه ويدفع فدية بسيطة عن كل يوم إطعام مسكين. بس الصلاة لا فيها إطعام مسكين ولا فيها ترك نهائيا ولا بتسقط، ما فيها سقوط. الصلاة تجب على المسلم من حين لحظة التكليف إلى أن يموت. بكل حال من الحالات لازم تصلي على أي شكل من الأشكال، بأي صورة من الصور. واحد قادر يوقف يصلي هو واقف، واحد عنده مرض، عنده مانع يمنعه من الوقوف يصلي هو قاعد، واحد حتى هو قاعد مش قادر يقعد، عامل عملية ونايم بالتخت يصلي وهو نائم، أو مريض مش ضروري عامل عملية، مريض ببيته يصلي وهو نائم. حتى ورد عنا إنه الغريق واحد عم يغرق بالبحر، هو عم بيغرق آخر لحظة من حياته، سمع المؤذن عم بيقول حي على الصلاة أو الله أكبر، عم بيأذن. لو قال هالشخص الغريق يا الله هلأت وغرق ومات، هذا صلى أدى صلاته، لو كان الظهر صلى صلاة الظهر، انتهى الأمر. ولهذا الآية عم بتقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني سواء كان بيقدر يوقف يصلي هو واقف أو هو قاعد أو هو على جنبه نايم، لا تترك الصلاة بحال من الأحوال. هذا تفسير مهم جدا ويذكره العلماء والخطباء والكتاب، وأنا يعني أبدا لا أبتعد عن هذا التفسير وأنه تفسير سليم رائع. لكن هناك تفاسير أخرى فينا نستفيد منها كذلك ومش بعيدة أيضا. تفسير آخر إنه الصلاة مش معناها إنك أنت توقف وتركع وتسجد، تقرأ الفاتحة وتركع وتسجد، لا، وإنما إنما ذكر الله إنك تعمل على نفسك رقيبا يمنعك من فعل الغلط، ما تخالف القانون، ما تخالف العادات الاجتماعية السليمة الصح، ما تخالف ربنا، كن رقيب، عامل على نفسك مراقبة، ما تغلط، ما تعمل لا عيب ولا حرام ولا شيء ولا غلط ولا مخالفة للقانون. فبقولوا ذكر الله يعني المراقبة. طيب هذه الرقابة اللي بيحكوا عنها كيف بتتم، أو شو اللي بخليها موجودة، شو اللي بيحققها؟ والرقابة بدها سبب، بدها رقيب. من هو الرقيب حتى نقول ذكر الله هو الرقابة؟ في عنا ثقافات بالعالم، الثقافة العالمية بالعالم قالت الرقابة هي العلم، العلم يوجد الرقابة، يعني الناس لو كلها صارت متعلمة ما بيعملوا غلط. لما بيقولوا هيك أنا الصراحة بضحك، لا شك العلم رائع وجميل وواجب ومطلوب، والدين حث على العلم أكثر من غيره، بس العلم وحده لا يوجد رقابة. ليه؟ طيب هو اللي تعلموا علوم تقنية وعلوم ذرة وعلوم طب وعلوم سياسي وعلوم اقتصاد وأشكال وألوان من العلوم، هذه علوم. يعني لما العالم بيصير عنده التنوع من العلوم وجامعات تهتم اهتمام شديد بنشر هذه العلوم، ليش ما عملت رقابة على الناس ومنعتها من الغلط؟ اليوم بالعالم ما في غلط، خلينا ليه غلط، أنا دائما بذكره بهالموارد، غلط الاعتداء على الحياة، تعتدي على الحياة، تلغي الحياة من الناس أو غير الناس، تعتدي على الحياة تقلع الشجر بلا مبرر، تعتدي على الحياة تقتل العالم. إذا بتقتلهم بسلاح، بتقتلهم برعب، بتقتلهم بميكروب، بتقتلهم بأي شكل من الأشكال، بتقتلهم. عمليات القتل بالعالم الآن مش شيء عجيب قد ما فيه حروب، حروب بالميكروبات، وحروب بالسلاح، وحروب بالمال، وحروب بالاستعباد والقهر. مش كل هذا موجود؟ وين العلم راح؟ ومين اللي عم يعمل العيوب كلها هذه بيعتدي على الحياة؟ اللي متعلمين. اللي ما تعلم ولا عمل قنبلة ذرية ولا شيء ما بيقدر يعمل قنبلة ذرية ويدمر فيها الدنيا. اللي ما تعلم اقتصاد ما بيقدر يجي يدمر العالم، يدمر بلاد العالم والفقراء بالقضية المالية. اللي ما تعلم أي علم من العلوم، علم طب مثلا، اللي ما تعلم علم طب ما فيه يجي يخترع فيروس ويوزعه على العالم، ما بيقدر. بينما اللي تعلموا هن اللي هدموا الحياة، وهن اللي اعتدوا على الحياة، وهن اللي أشاعوا الرعب في العالم. نحن الآن بالصراحة والوضوح، نحن الآن من سنة ونص تقريبا عايشين حالة رعب شديد من أنه الأمراض تفتك بالبشرية. وبيقولوا عم بيقولوا أنه في نية عند بعض الجهات أنه يقتلوا 3 مليار 4 مليار 5 مليار من العالم. الآن كنت عم تسمع التلفزيون أنه صار في كذا مليون من اللي ماتوا بالكورونا، 1,600,000 مش عارف كيف. طيب هؤلاء مين اللي قتلون؟ مش اللي تعلموا؟ واللي جاي يمكن يكون أعظم، الله أعلم شو بده يعملوا فيما بعد. فإذا العلم وحده مثل السكين. السكين فيك تستعملها تقص فيها فاكهة، تقص فيها خضرة، تقص فيها لحمة وتأكل. فبتستفيد من السكين بأسلوب ما فيه اعتداء على حدا. تأشر تفاحة تأكلها. والسكين فيك تقتل فيها بني آدم ظلما وعدوانا. هالسكين بذاتها استعملتها مرة للخير ومرة للشر. العلم سكين، فينا نستعملها بالخير وفينا نستعملها بالشر. مع الأسف العلم اليوم أغلبه مستعمل بالشر، ابتداء من علم الذرة وانتهاء بعلم السياسي. كل هذه علوم ومستعملة بالشر لقتل الناس وإعاب الناس. في ناس قالوا لا، العلم لحاله ما بيكفي، العلم بده دولة تراقب تأثير العلم بالمجتمع. هيك هذا بيضحك أكثر من الأول. إذا الدولة هي بدها تراقب وتحاسب، والدولة هي اللي بتعمل الصح وبتخلي المجتمع يمشي صح، مين اللي خرب الدنيا غير الدول؟ مش الدول اليوم هي اللي خارب العالم؟ مين عم بيحارب العالم؟ مش الدول عم بتحارب؟ مش الدول عم تقتل الأبرياء؟ مش الدول عم بتوزع الأمراض؟ مش الدول عم تستعبد البشر؟ مش الدول اللي عم تنهب الثروات؟ كل هذه الدول عم تشتغل. وين أجهزة الدولة؟ تاني شيء، نفرض عنا دولة مثل دولة أفلاطون، حكيت أنا عنها من مدة، من حوالي شهر حكيت عن دولة أفلاطون. نفرض في دولة ممتازة آدمية، أجهزتها كلها آدمية مليحة وشعبها خربان. حتى الدولة تضبط الشعب لازم تقسم هالشعب نصين، نص نسميه شعب مراقب، ونص نسميه أجهزة رقابة، بوليس أو درك أو شو يسموه. معقولة إذا دولة 20 مليون يكون 10 مليون يصيروا بوليس، والعشرة مليون شعب، وهالعشرة مليون بيراقبوا العشرة مليون، بيناموا معاهم وبيقعدوا معاهم وبيأكلوا معاهم وبيطلعوا من البيت معاهم؟ معقول هالكلام؟ مش ممكن. تاني شيء، من الذي يضمن انه هول 10 مليون النص اللي هو جهاز الدوله كل الملائكه واوادم ما بيسروا. اليوم لو جمعنا لو جبنا مكانة حساب تجمع شو سرقوا كل الحرامية بالعالم ابتداء من اللي سرق صندويش لياكله أو اللي سرق قميص حتى يلبسه أو اللي سرق تفاحة حتى يتفكح فيها وانتهاء باللي سرق سيارة. لو جمعنا كل السرقات بالعالم بيطلعوا قد سرقت أجهزة دولة واحدة بالعالم مليارات لا تحصى في أغلب دول العالم من السرقة. مين اللي عم يسرقها؟ جهاز الدولة بديته. طيب الشعب النص اللي هو مش بوليس، هذا الشعب المراقب اللي هو عاجز إنه يراقب الدولة والدولة ما بتراقبه لأنه حرامية، فكيف يعني أجهزة الدولة بتكون هي الرقيب وهي اللي تمنع العيب وهي اللي تمنع الغلط؟ هذا كلام سخيف، هذا كلام ضحك على الناس، عم يضحكوا علينا. اجوا ناس هيك بيفهموا متعلمين قالوا لا، لا العلم لحاله بينفع ولا أجهزة الدولة بتنفع، لازم الإنسان يكون عنده ضمير ووجدان. اللي عنده ضمير ووجدان هذا بيراقب حاله وبيمشي الحال. كل واحد عنده ضمير ساعتها برائب نفسه وما عاد يحتاج لا لبوليس ولا شيء، ما بيعمل عيب ولا بخالف القانون. شيء من هذا، شيء من هذا موجود بالعالم، إما في البيئة أو في بيئات المجتمعات الصغيرة المتدينة المؤمنة، وإما بالمجتمعات ما لها علاقة بالدين ولكن تربت على هيك، نظام على هيك. أنا شفت بعيني في أوروبا بياعين الجرايد عند الفجر، هذه من قديم شفتها مش من اليوم، من 40-50 سنة، بعرفش اليوم شو صار. بياع الجرايد بيروح الصبح مع الفجر بيشتري الجرايد من محلات الجملة وبيحطهم بالشارع وبيحط صندوق حد الجرايد، وكل واحد بيجي بياخذ جريدة وبيحط ثمن الجريدة بالصندوق. وهذا اللي حط الجرايد هو مش بيع جرايد، هذا عم بيبيع بهالطريقة ليقدر يتعلم، يكون طالب بالجامعة وأهله فقراء مش قادر يتعلم، فبيعمل هالطريقة بيبيع الجرايد بهالطريقة هذه، والإنتاج اللي بيربحه بيتعلم فيه. وأنا هذا شفته بعيني، عبو شفته بفرنسا بعيني. بيروح الطالب بيحط الجرايد الصبح مع الفجر بالشارع على الرصيف، بيحط حط من الصندوق، وبيجي الظهر بيلاقي الجرايد رايحة وثمنها بالكامل محطوط بالصندوق. ما حدا بيخطر على باله ياخذ جريدة وما يدفع حقها. ولا كان في بوقتها لما أنا شفت هالمنظر هذا من حوالي 50 سنة ما كان في كاميرات مراقبة ولا كان في بوليس واقف على جنب الشارع ولا في شيء. اللي كان فيه إنه هالمجتمع تربى على التصرف هذا وماشي الحال. هذا الشيء اللي سموه كتاب مؤلفو الكتب سموه بالضمير والوجدان. طيب عاد بس الضمير والوجدان هذا مش موجود عند كل الشعوب، وحتى عند الشعوب قد يوجد هالضمير عند إنسان إذا ما بده يسرق جريدة، لكن لو استطاع يسرق خزينة الدولة ما راح يقصر. فحكاية الضمير مليحة وحلوة كتير والضمير رائع، بس مش كافي، لأنه ما فيك تأمن إنك تجعل ضمير حي عند كل الناس. فيك تلاقي مثلاً بلد فيها 10 مليون، فيك تلاقي 100 ألف 200 ألف عندهم ضمير وجدان. طيب مليون بتلاقي عندهم ضمير وجدان، و9 مليون الباقي كيف تعمل لحتى تعمل لهم ضمير؟ يعني فينا نروح على الصيدلية نروح نجيب دواء اسمه الضمير ونحطه بكوباية هيك نحله بالمي بكباية ونسقيه للعالم ويصير عندهم ضمير ووجدان؟ ما نقدر، ما ممكن. لذلك بيبقى حكاية الضمير ناقصة، العلم ناقص، جهاز الدولة ناقص، الضمير كمان ناقص. صار لازم نفتش عن ثقافة غير هذا تضبط معانا. الثقافة الحقيقية اللي هي تردع الإنسان عن العيب وعن الحرام وعن الغلط، اللي هي نحن بندعي إنه هي الإيمان بالله تعالى. بدي أكد سلف قبل ما أكمل هالنقطة، بس بدي أكد سلف، الإيمان بالله تعالى إيمان حقيقي، لا إيمان زعبرة ولا إيمان تجارة ولا إيمان في إفراط في بعد عن حقيقة الإيمان. يعني إيمان على حسب ما أنا بحلالي، على حسب ما أنا بفكر، مش إيمان مثل ما الله قال. كثير من إيمان الناس اليوم إما إيمان موروث ما له قيمة، وإما إيمان إرهاب، إيمان قتل، بيؤمن بالله وبيقول الله كلفني يقتل العالم. شو هالإيمان هذا؟ ثقافة غلط، مش هذا عم نحكي عنه. نحن عم نحكي عن الإيمان الصحيح بالله عز وجل اللي بيخليه ما يخالف الله نهائيا ولا يفعل العيب ولا يفعل ما يخالف القانون، حتى القوانين المدنية المؤمن بربنا ما بيخالف، قانون السير ما بيخالف، القوانين الموضوعة في المدارس في الجامعات الموضوعة لحماية الناس، قوانين الأمن ما بيخالفها. ليه؟ لأنه أبي آمن بالله، والله بيقول له لازم تعيش ما تتعدى على حدا، ومخالفة القانون في اعتداء على المجتمع، على حياة المجتمع. إذن إذا آمنت بربنا عز وجل أنت بتكون ساعتها أحييت الضمير أو أحييت المراقب في نفسك على نفسك، ما بتعمل غلط. دائما بمثل بقول نفرض واحد بشهر رمضان صايم وهو لحاله بالبيت ومسكر لبواب الشبابيك وجوعان، والوقت بعد بدأ الشمس ساعة ساعتين لتغيب، ولا مانع عمليا، ما في أي مانع أبدا أنه يأكل، مع ذلك بيكون عطشان وجوعان وما بيأكل، يقول لا أنا لازم أكمل الصيامي إلى المغرب لحل الإفطار، بيصوم. شو اللي خلى؟ إجا البوليس قالوا لا تفطر، إجا الناس قالوا له لا تفطر، إجا معلم المدرسة قالوا لا تفطر، إجا الدولة قالت له لا تفطر، إجا العلم والضمير واللي بيحكوا عنه قالوا له لا تفطر. لا، فقط لأنه يستحي من الله عز وجل أنه يعمل الحرام. واللي فعلا بيستحي من ربنا بعدم الإفطار، اللي بيستحي من ربنا ما بيترك صلاته، هذا بيستحي من ربنا ما بيكذب، ما بيسرق، ما بيحكي عن الناس، ما بيتهم الناس، ما بيتعدى على أحد، لا يعمل العيب ولا الحرام ولا يخالف القانون. هذا اللي هو مؤمن بالله تعالى عن جد. رويت مرة قصة بأحدى خطب الجمعة، ناسي من زمان، بذكر الإخوان الآن فيها. على أيامنا لما كنا بالنجف بالعراق عم نتعلم، رأولنا حكاية عن طالب من قبل المجموعة اللي نحن منها. الطالب هذا بيوم من الأيام كان قاعد بغرفته بمدرسة، قاعد بغرفته عم يدرس، يراجع دروسه الساعة 10-11 بالليل. فجأة بينفتح الباب، باب مش كاين، هو مسكره غالقه غالق، بينفتح الباب، بتفوت لجوا بنت، ولد عمره 16-17 سنة، وبتقول له دخيلك احميني. شوفي، قالت له في، انا كنت عند اختها او خيها عم تسهر، وجاي عند بيت اهلها بالشارع، في شباب مع الاسف ابناء شارع لحوها بدهم يتحركوا فيها. هربت، اجت لعند الطالب هذا بتقول له احميني، فهو طلع لبرا فتش اني تركوه هربوا، وهي فاتت قالت له انا ما عادش في اظهر، يمكن ينتظروني برا، خليني عندك للصبح حتى يروح بيت اهلي. هو كان دنيا برد، كان حاطط قدامه كانون فحم، مولع الفحم وعم بيدفى وبيتعلم. كل شوي شي 5 دقايق 10 دقايق يجي يحط اصبعه على الجمر. طبعا لما يحط اصبعه على الجمر لحظه بس بينوجع واصبعه بتحترق، بيلتهي انه ينفخ عليها او يحط عليها مي او يعمل اي شيء لحتى يريح اصبعه. بعد 10 دقائق بترتاح اصبعه وبيجي بيحط اصبعه الثاني على الجمر، ظل يحط صابيه على الجمر الى الصباح. الصباح فتح الباب قال للبنت مع السلامه روحي بدل راحت. ليه هو عمل هيك؟ لانه هو عمل هيك لانه ما اجتمع بيقول المثل رجل وامراه الا كان الشيطان ثالثهما. هذه بنت صبيه وحلوه وهو شاب اعزب، ربما الشيطان اجى لراسه يخليه يفكر افكار غلط لحتى يبعد نفسه عن الحرام. صار يحط اصبعه على النار ليتذكر انه هذه نار الدنيا اللي عم بيحط اصبعه عليها عم تاذيه. فكيف نار جهنم؟ نار جهنم اصعب بكثير. فحمى نفسه بها الاسلوب من النار، نار جهنم. راقب نفسه، هذا ايمانه بربنا هو اللي خلاه يعمل هالاسلوب حتى ما يخون الاماني ويعتدي على هالبنت اللي فاتت لعنده. بيقولوا بذاك الوقت قالوا لنا كمالة القصة انه رويت هذه القصة لاحد العلماء الكبار عالم كبير السن. قالوا له مولانا الكريم في طالب فلان الفلاني صارت معه القصة كذا وكذا، شو رأيك لو انت صارت معك القصة شو بتعمل؟ قال له أسأل الله ان لا يبتليني لأنه الله أعلم شو كان ممكن هو يعمل. كلنا بشر وكلنا ممكن نغلط، لكن المؤمن بجد، المؤمن عن جد اللي يجعل من إيمانه رقيبا على نفسه كما قال الإمام الحسين صلوات الله عليه في دعاء عرفة: عميت عين لا تراك عليها رقيبا. إذا عين عمية أو دعاء عليها بالعمى، فالعين اللي تجعل الله عز وجل رقيبا عليها هذه عين سليمة. هذا إنسان ما بيعمل خطأ ولا يعتدي على الآخرين، هذا الرقاب الحقيقي. في عنا آخر نقطة بدي أذكرها بشرح الآية المباركة، إنه ذكر الله كما يكون العبادة بس العبادة الصح، وكما يكون الرقاب بس الرقاب الصح، الرقاب بالإيمان بالله عز وجل والعمل بطاعته. عندنا ذكر الله بإعمار الحياة بالعمل، يعني نشتغل، يعني ما نكون كسالى. أنا كتير بتأثر صدقوني، بتأثر وبحس بجرح بداخلي لما بأي بلد كنت، كأنه كنت بالسنغال أو ببيروت أو بفرنسا أو بأي بلد بالعالم، وبشوف ولد والله بنت والله شاب أو صبي واقف بالشارع وعما يستجدي، عما يتسول، عم يشحد. طيب هذا الولد اللي عمره أحيانا بيكون تحت 10 سنين وأهله إجوا وقفوه بالشارع لحتى يشحد، ليه بده يخلوه يشحد ويطلع كسول يعتمد على الشحادة على التسول من الناس؟ ليه هذا ما تهيأ له ظروف تلمه من الشارع وتعلمه، تعلمه علم أو تعلمه مهنة من المهن، علمه أي شيء وتفتح له أبواب العمل حتى ينشأ ويعمل ويأكل من كد إيده. هذه المسألة ما بدي أحكي فيها كثير، بس بدي أقول على دول العالم كلها وعلى أحرار العالم كلهم وعلى أثرياء العالم كلهم مسؤولية في أعناقهم، إنه ما يتركوا هالناس هؤلاء المصابين، هؤلاء مرضى، متسول مريض تعبان، ما يتركوا هالمرضى هو نهبا لهذه العادة القبيحة. لازم يهيئوا لهم الظروف يحموهم فيها من هذا التصرف. إذن ذكر الله بيقولوا بعض العلماء، ذكر الله أنك تعمر الحياة بالعمل، ما تكون كسول ولا تتجه نحو التسول، اشتغل. شو بتشتغل؟ اشتغل تشتغل بعلم، يعني طبيب، محامي، عالم ديني، مهندس، اشتغل. تشتغل عمل يدوي، بتعمل حداد، بتعمل نجار، بتعمل أي فلاح، أي عمل بالحياة اشتغل، المهم إنك تشتغل. طيب العالم اليوم، احنا الأنظمة اللي عايشينها اليوم في العالم، في مجموعة أنظمة، لكن الرأس في هذه الأنظمة نظامان، النظام اللي بيسموه النظام الحر، والنظام اللي بيسموه النظام الشيوعي أو الفكر الشيوعي. النظام الحر طلع لنا بفلسفة، قال فلسفة النظام الحر إنه الناس أحرار، ممنوع حتى أن تعبد الله، إن منعون عبادة الله حتى يعبدوا الحكام. لذلك قالوا يجب فصل الدين عن الدولة. الآن ما بدي فوت بقضية تاريخية، ليش إجت هالعقدة هذه خاصة بأوروبا؟ ليش إجت هالعقدة من الدين؟ ليش الناس كرهوا الدين وفصلوه عن الدولة؟ ما بدي فوت هالفوت، ولكن أنا يعني نبه الناس والشباب خاصة يتعلموا، يقروا يقروا ليه؟ اللي هو أفضل العالم المتمدن اليوم أوروبا. ليش أوروبا البلاد المتمدنة بأرقى نوع من أنواع التمدن، ليه فصلت الدين عن الدولة؟ اقروا شوفوا ليش، شو السبب. ولكن لما ننفصل الدين عن الدولة شو اللي صار؟ لما بدنا نحكم على فكر لازم نشوف هذا الفكر شو بيعمل. إذا شفنا هذا الفكر جاب السعادة، معناتها الفكر بيكون صح، وإذا هالفكر جاب لنا المصايب معناتها الفكر غلط. لما هذا النظام الحر فصل الدين عن الدولة اللي صار الناس تجردت من أخلاق الدين، بغض النظر إذا كان الدين دين يهودي، دين مسيحي، دين إسلامي، شو ما كان الدين اللي فيه قوانين أخلاقية. فصلنا الدين عن الدولة يعني شلنا الأخلاق، حطيناها على جنب واخترعوا أخلاق جديدة، عملوا أخلاق جديدة سموها أخلاق، صارت تدهور أوضاع المجتمعات، تدهورت أوضاع المجتمعات، وصلت لدرجة إنه أصبح العيب يفعل في الشوارع والناس ما حدا بينتبه إنه هذا عيب. لا، إذا واحد إجا بده يعترض بيقولوا له شو دخلك أنت، تدخلك هو العيب، أما هو حرين. لو شاف ناس بالشوارع عم يزنوا أو بيلوطوا أو بيعملوا أي عمل فاحش، ممنوع حدا يحكي معاهم، أو ليه حرية شخصية هذه. وأنظمة النظام الحر تدافع عن هؤلاء، وعم بيحاولوا يفرضوها على الدول الفقيرة المعطرة الآن المسكينة، عم بيحاولوا يفرضوا علينا هذه الأنظمة الجديدة. فصل الدين عن الدولة في النظام الحر ألجأهم إلى التخلي عن الأخلاق، اللي هي الأخلاق هي الشعوب، رحمة الله على الشاعر لما كان يقول وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إذا ما في أخلاق ما في أمة، ما في بشر، ما في إنسان، الإنسانية راحت. هذا نظام. نظام الآخر نظام الشيوعي. نظام الشيوعي قال أصعب من هيك، مش إنه بس فصل الدين عن الدولة وقال للناس المؤمنين بدكم تصلوا بالكنيسة روحوا صلوا، بدكم تصلوا بالجامع روحوا صلوا. لا، الفكر الشيوعي جاء قال الدين أفيون الشعوب، أفيون المخدرات. الدين مثل المخدرات، كيف المخدرات بتضيع عقله للواحد، بتنيم له عقله، بعيش يقدر يعمل شيء، قال الدين هيك بيعمل. هذا الكلام سخيف وغير منطقي ومش صحيح بالمية مية. الفكر الشيوعي عاش بروسيا 70 سنة وبعدها تدمر، لأنه أوصلهم إلى ما أوصلهم إليه. الفكر الشيوعي لا يمكن أن يفرض على كل البشر، يمكن تلاقي مجتمعات تقبله بس في مجتمعات ما بتقبله لأنه الأنظمة اللي فيه غير منطقية، الجبروت اللي فيه مش منطقي. فإني قالوا لا، إني حطوا المشكلة على الدين، قالوا الدين أفي من الشعوب. مع الأسف النظام الحر والفكر الشيوعي اثنيناتهم أوردوا البشرية مهالك الدمار، دمروهم. أما النظام الحر خدع الشعوب وقال له أنتوا أحرار، قال له أنتوا أحرار بالحكي لكن عمليا إجا استعبدهم، عمل استعباد، بياخذ أرض من بشر بيعطيها لبشر، بيتصرف بالأوطان وبالثروات كما يحلو له، ينهب الثروات والبشر كل واحد بيخالفه بيقتلوه. والآن صار القتل يعني طبيعي، إنه دولة بتجي بتقتل شخص بيقتلوه علنا ولا سرا بسلاح ولا بسم ولا بأي شكل من الأشكال، بيخطفوه. دول تخطف، دول صارت تقتل وتخطف، هي عمل دول إرهابية صارت. ليه؟ لأنه النظام الحر هيك المراد فيه استعباد الشعوب، بينما حقيقة الدين مش هيك. الدين هو اللي بيعطي الحرية الحقيقية، أن لا تخضع لغير الله عز وجل، أنت ما تستعبد نفسك لغير ربك اللي خلقك. الأمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام كان يقول لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرة، الله خلقك حر خليك حر، ما تكون عبد غيرك. وأمير المؤمنين من أبرز المؤمنين المتدينين بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام أمير المؤمنين رجل محترم عند كل البشر، مؤمن وغير مؤمن. أمير المؤمنين نموذج للإيمان والعدالة، عم بيقول لا تكون عبد لغيرك لأنه الله خلقك حر. واحد بيقول لك أنت حر، أنت حر بس ما بيعطيك أي شيء لحتى لك تستخدم حريتك بما يريحك، ما بيعطيك. واحد آخر ما بيقول لك أنت حر ولا شيء، دغري بيقول لك خذ هذا مال، خذ هذا أمان، خذ هذا أي شيء وعيش مبسوط. الحرية الحقيقية مساعدة الإنسان على أن يعيش سعيد، مش الحرية يضحك عليك ويقول لك أنت حر ويستعبدك ويأخذ ثرواتك، هي مش حرية. والدين حرم الاستعباد، حرم انك انت تستعبد نفسك للاخر، وحرم الاخر يستعبدك. مع الاسف ضياع الدين من الامم من الشعوب خلى الشعوب تستعبد انفسها للاقوياء. هاي القصه، لما ضاع الدين تحولت الشعوب الى عبيد، مجرد عبيد بيضحك عليهم بالاكل والشرب واللبس وغيرك، لا بيخليهم يتقدموا، ممنوع يتقدموا، ممنوع يتعلموا، ممنوع يكونوا أحرار، ممنوع يبنوا دول كما يشاؤون، ممنوع كل شيء. ضياع الدين خلانا عبيد. العمل بالإسلام يا إخوان عمل عبادي. أنت لما بتشتغل بمحل والله بمصنع أو بمكتب أو أي عمل بتعمله، أي شيء بتعمله، أنت لما عم تعمل عمل أنت عم بتصلي لربنا، عم تعبد ربنا. والله عز وجل قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اعملوا، اشتغلوا، والله رح يشوف عملكم. وعندنا آية تانية بسورة فصلت. هالآية هذه ممكن تفسر بعدة أوجه، ممكن ضيق دائرتها، ممكن وسع الدائرة، لكن راح أقراها، أقراكم إياها وباخذ زاوية منها حلوة. الله بيقول بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح. مين أحسن من واحد يدعو إلى الله، بيقول يا ناس آمنوا بالله وبيعمل عمل صالح. عمل الصالح بغض النظر إذا كان صلاة ولا كان صدق ولا كان إصلاح ذات البين أو كان عمل بمحلك بتجارتك بمصنعك مش عارف شو ما كان عمل صالح، عم بيقول الله عن هذا النوع من العمل بكل أنواعه إنه هذا أحسن القول، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وممكن أيضا بدائرة أخرى نقول إنه اللي بيدعي لله بيدعي الناس إلى العمل الصالح، هو ما بينسى حاله كمان بيعمل مثلهم، يعني بيقول للناس صلوا هو بيصلي، مش بيقول للناس صلوا هو ما بيصلي لا. لكن العمل الصالح بيكون أول ميدان من ميادين العمل الصالح إنك تكون نفسك تكوين صالح، أنت تحول نفسك إلى إنسان محترم إلى إنسان صالح. تاني دائرة إنك تكون الأسرة الصالحة، يعني تربي العيلة المضبوطة العيلة الصح، الرجال يربي مرته وولاده والمرأة تربي زوجها وأولادها، يعني الأسرة هذه الفمي العيلة نربيها تربية صالحة، واللي بيربيها اللي بيكون مؤهل للتربية، ربما المرأة يكون مؤهل للتربية، ربما الرجل هو المؤهل للتربية، ربما اثنينات الخربانين بيطلع عند الولد صالح بيرجع بيكون بي وأمه من جديد وبيعملوا الناس صالحين، وصار هذا بحياتنا شفنا هالنوع من الناس. الدائرة الثالثة تكوين المجتمع الصالح، بس مع الأسف اليوم إنه الناس كلهم حطوا مسؤولية تكوين المجتمع الصالح على علماء الدين، قالوا أنتم مسؤولين عن تربية المجتمع. صح، علماء الدين مسؤولين عن تربية المجتمع، بس مش لوحدهم، وهن لحالهم ما بيقدروا يعملوا شيء. إذا الناس ما تعاونوا مع علماء الدين، العالم الديني شو فيه يعمل؟ شو نحن مندخل الناس على الحبس؟ يعني إذا واحد ما بيصلي من فوته على الحبس ما بنقدر، إذا بناكي بالقصة هن بيحبسونا. تكوين المجتمع الصالح مسؤولية في عنق العالم الديني والمربي والأستاذ والأب والأخ والجد والابن وكل إنسان عنده صفة من صفات الصلاح بيكون مسؤول بزرع هذه الصفة في المجتمع اللي حواليه. كذلك الدائرة الرابعة إنه العمل الصالح إنه الإنسان يساهم في إعمار الحياة الآمنة، يعني إيجاد الأمان بالمجتمع. مجتمع بلا أمان هذا غابة من الغابات، غابة حيوانات، غابة ذئاب، مش غابة بشر. لازم نحن كلنا نساهم في إعمار الحياة وأن تكون الحياة حياة أمان وسلام. وخلاف كل هذه الدوائر بيكون إفساد للنفس وإفساد للمجتمع وإخلال بالأمن وإخلال بسلامة العيش. أنا أسأل الله عز وجل أنه يحمينا من كل عيب، من كل فساد، من كل عمل حرام، وأنه يقربنا إليه لنعمل عمل الصالح ونقوم بمهماتنا بحياتنا بشكل سليم، وأن كل بني آدم منا كان صغير أو كبير يجعل من نفسه مسؤولا عن أهله، عن إخوانه، عن أصدقائه، عن زملائه في المدرسة أو في عمل، كما قال رسول الله. أذكر الناس بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كيف الراعي مسؤول عن اللي بيرعاهن؟ كذلك البشر كل واحد فينا هو راعي مسؤول عن من تحت سلطانه. العالم الديني مسؤول عن من يسمعه، الأب مسؤول عن البيت والأم مسؤولين عن البيت، المختار مسؤول عن ضيعته، رئيس البلدية مسؤول عن اللي حواليه، المعلم بالمدرسة مسؤول عن طلابه، الإنسان الوجيه بالبلد مسؤول عن بلده، وهكذا كل إنسان، حتى الملك مسؤول عن دولته. كل إنسان منا مسؤول عن من تحت يده، عن من يسمعه. فأنا أسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما نشر الصلاح ولتكوين المجتمع الصالح والفرد الصالح. بناء الفرد الصالح أساس في تكوين المجتمع الصالح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.